نور يضيء دروب كل الحائرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر المستمعين والمشاهدين، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين. سبق الكلام في حلقة ماضية عن ذكر بعض القصص وما لها من التأثير في النفوس، ومن المعلوم لدى الجميع إن شاء الله تعالى أن أعظم المواعظ وأعظم القصص ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وقد ذكرت مقدمة شاملة إن شاء الله تعالى في الحلقة الماضية، خلاصتها أن أسلوب القصص له أصل في الشرع، وقد كره بعض السلف القصص وحملت كراهتهم على الكذب فيها وعلى أن تكون القصص صارفة له عن سماع الذكر من القرآن الكريم ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصص التي نعيشها في كل مجتمع يكون لها تأثير على نفوس من سمعها أو رآها أو نقلت إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضي الله تعالى عنهم أحيانا بذكر بعض القصص المؤثرة، فيقول مثلا: كان في من كان قبلكم، ثم يسوق الحديث. والغرض من تلك القصة ليس فقط مجرد السماع والاستئناس بها، وإنما أخذ العبر والاعتبار والعظة والعظات والدروس من تلك القصص. ثم يقال أيضا إن كل مجتمع يحصل فيه أمور تتعلق بتلك القصص، ولا يلزم من هذا أن يتشاءم الإنسان، فالتشاؤم مذموم. فبعض الناس ينظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية، فلا يقف ولا يتحدث ولا يرى إلا السلبيات، ويبقى رهين التشاؤم في صبحه وإمسائه، في سره وعلنه. وهذا لا شك ولا ريب أنه مما يثبط الهمم ويقتل العزائم. كما أن بعض الناس في الوقت نفسه يغلب جانب التفاؤل تغليبا على غير حده الشرعي، فيدعوه ذلك إلى التواكل وإلى التسويف وإلى الدعة. والصواب أن ينظر الإنسان بنظرة التفاؤل مع عدم التهاون بالأخطاء، والتحذير مع التحذير من الأخطاء وعدم التهاون بها. هذه القصص التي سأذكرها لكم منها ما سمعته بأذني، ومنها ما رأته عيناي، ولا يلزم بالضرورة أن يكون صاحبها من أهل المجتمع، بل قد يكون ممن وفد على البلد أو ممن قدم إليها. والعبرة في كل هذا أن يستفيد الإنسان مما يسمع من القصص والأخبار. ثم يقال كذلك أيضا عودا على بدء: التشاؤم لا ينفع الإنسان لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته، كما أن التفاؤل الذي يجعل الإنسان يشحذ همته أو تشحذ به همة الإنسان وتقوى عزيمته هو المحمود. هناك من الأخبار ومن القصص ومن الحوادث التي رآها بعضنا وسمعها بعضنا يكون لها تأثير شديد، ويكون لها أثر بليغ، شريطة ألا تصرفه تلك الأحداث وتلك الأخبار عن سماع أو عن مواعظ القرآن الكريم وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفضل القصص على الإطلاق ما قصه القرآن علينا، وكذا ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. التشاؤم كما قلت لكم فيه إحباط، فيه قنوط، فيه يأس. ألا ترى أن بعض الناس لا يقف إلا على الأشياء السلبية، لا يعدد في مجالسه إلى المنكرات إلا الأشياء المثبطة؟ إذن يقال لهذا: لماذا تنظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية؟ انظر في المقابل إلى الأصل الخيرية، انظر إلى الجماعة المصلين في الجمعة والجماعة، انظر إلى المساهمة والمسارعة في بذل الأموال في المشاريع الخيرية، انظر إلى موائد إفطار الصائمين، انظر إلى كثرة الحجاج والمعتمرين من بلاد المسلمين، انظر إلى كفالة الأيتام، انظر إلى أشياء كثيرة من هذا القبيل. وإذا كان ذلك كذلك فإن النظر إلى تلك القصص وذكر تلك القصص لا يلزم منها الإحباط والقنوط، ولكنها حوادث تقع كما كان في وقت النبوة من الأحداث والأخبار، وكذا في بعد أو ما بعد وقت النبوة. وإنما المراد كما قلت العبرة والاعتبار والاتعاظ مما يقال. ذكرت في حلقة ماضية شيئا يتعلق ببر الوالدين وما لبر الوالدين من الأثر العظيم على النفس وعلى السامع، كيف لا يكون ذلك وقد أمر الله عز وجل ببرهما وحث على ذلك ورغب في برهما وحذر في المقابل من عقوق الوالدين. ومن أجمل ما سمعت في بر الوالدين ما حدثت من شخص موجود ويعرف صاحب الخبر، ولا شك ولا ريب أن هذا من البشائر له ومن الذكر الحسن. حدثت أن رجلا أو أن أخوين اثنين كان لهما سيارة يشتغلان عليها ويجمعان رزقهما بفضل الله ثم بفضل ما تعود به تلك السيارة عليهما، فجمع مبلغا من المال ووضعاه في مكان في البيت، وكان كل واحد من الأخوين يخرج بالسيارة في يوم، يخرج الأول في يوم ثم يعود لتناول طعام الغداء ثم يكمل عمله، ثم يخرج الثاني من اليوم الآخر فيقود تلك السيارة طلبا للتكسب ثم يعود لطعام الغداء ثم يكمل بقية اليوم. شاهد المقال أنهما جمعا مبلغا من المال ووضعاه في مكان في البيت في مجلس الرجال، وكان أبوهما متوفيا عليه رحمة الله تعالى. قامت الأم وكانت مسنة إلى تنظيف تلك الغرفة، فوجدت تلك الأوراق النقدية قد أخفيت ووضعت في مكان في كيس أو في مكان ما. شاهد المقال أنها لما رأت تلك الأوراق، وكان هذا من قبيل 30 أو 40 سنة، ظنت أن تلك الأوراق النقدية أوراقا للعب وفيها صور وما شاكل ذلك وزخارف وكذا. الشاهد أنها أحرقت تلك الأوراق غيرة على دينها وحفظا لأولادها، ثم أيقظت الولد الموجود في الدار وقالت يعني بعدما حذرته وأنذرته وأخبرته بذلك الأمر المنكر في نظرها. استيقظ الولد وعلم أن أمه أحرقت الأموال، فلم يشأ أن يخبرها بحقيقة الأمر خشية أن يضيق صدرها وأن يدخل الكآبة عليها، فأسرها في نفسه ولم يبدها لها. وكان يقول أنه يخشى من غضب أو من سخط أخيه الكبير على أمه، فخرج إلى خارج الدار حتى يستقبل أخاه إذا رجع. فلما رجع أخوه أظنه فيما حدثني لتناول الغداء، قال له بأن الوالدة تعرضت لمرض أو كذا وقد اشتريت لها دواء بكذا، فقال اشتري الدواء ولا تتحرج. الشاهد أنه لما اشترى أو لما أعطاه تلك التوطئة والمقدمة أخذ يتدرج مع أخيه في المقال حتى أخبره بحقيقة الأمر، ففزع الأخ الكبير وتكدر خاطره، فقال له الأخ الآخر أظنه الأصغر قال المهم أن الواقع قد وقعت والوالدة لا تعرف بهذا الأمر، فمن الأصلح وأن لا نخبرها بما فعلت حتى لا تتأثر. رجع الكبير وأخذ سيارته وذهب يعني يكد عليها. الشاهد أنه يقول بلغ منه الضيق مبلغا، فقدر له أنه أركب رجلا مسنا طلب أن يوصله إلى مشوار والسيارة أجرة، فذهب بذلك الرجل إلى هجرة من الهجر، وبعدما أنزله ورجع تذكر صاحب السيارة الابن أن ذلك المسن قد وضع شيئا في حقيبة أو في مؤخرة السيارة. يقول محدثي ففتح مؤخرة السيارة ثم رأى أن فيها كيسا من المال. يقول لما فتحت الكيس بمعنى كلامه تذكرت الوازع الشرعي وأن الله جل وعلا يراني ويسمعني مع أنني محتاج، وفي هذا اليوم حصل لي إتلاف أموال من قبل والدة، ولكن عصمني الله عز وجل فلم آخذ شيئا من تلك الأموال، فرجعت إلى مكان ذلك المكان الذي أنزلت به ذلك الرجل المسن، فإذا به فزع مع بعض جماعته، فأخبرته بأن أمره أو بأن ماله في سلامة، وأقسمت له بالله فيما أذكر أنه يقول لم آخذ شيئا من هذا المبلغ. فأخذ ذلك المسن من ذلك المبلغ بمجموع يده ووضعه على مقعد الراكب، وأقسم بالله أن لا يعود منه شيء. يقول صاحب السيارة فرجعت ثم أوقفت السيارة وأخذت أعد المبلغ، وإذا هو بنفس المبلغ الذي أتلفته الوالدة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فانظر، أسر الأمر في نفسه ولم يشأ أن يجرح مشاعر أمه لأنها فعلت ذلك عن حسنية، وتحمل وصبر وصابر على نفسه، ومع ذلك كله أخذ أجرا أخرويا من الله عز وجل، لأن الله وعد بالأجر الجزيل على بر الوالدين، وفي المقابل كافأه الله عز وجل بنفس ماله بطيب نفس من صاحب ذلك المال، فحصل الأجرين، الأجر الأخروي والأجر الدنيوي. فما بالك لو أنه رفع اللسان على أمه وأدخل الضيم على نفسها وكدر خاطرها؟ قل لي بربك ما الذي سيحصل؟ هل سيوفق؟ العلم عند الله، ولكن من حكمة الله جل وعلا وعدله أنه يجازي الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا أو ذلك أو هذان الشابان صبرا واحتسبا وتحمل ما أصابهما ابتغاء أولا مرضاة الله تعالى، ثم البر بوالدتهما التي لم تفعل ذلك الأمر إلا في ظنها أنه من المصلحة لأولادها أو لذريتها. فإذا تذكر الإنسان مثل هذه الأمور وعلم كيف أن الصبر أو أن بر الوالدين يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، كما قص الله علينا أو كما أخبرنا الله جل وعلا في القرآن الكريم عن شأن أنبياء الله، فقد كانوا أبر الناس بوالديهم، وحتى لو كان الوالدان على غير دينهما فإن النبي عليه السلام كان يتحمل الوالدين ولو كان من غير المؤمنين به. فمثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلطف في العبارة والخطاب مع والده مع أنه كان يعانده وأصر على أمره، فكان إبراهيم يقول يا أبتي إني قد جاءني العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي. يقول بعض المفسرين سلك الخليل عليه السلام أرق العبارات وأطيب الألفاظ في مقام البر بوالده. كذلك كل الأنبياء، وبرا بوالدي يحيى عليه السلام، وبرا بوالدتي عيسى عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، نوح عليه السلام، فهم أبر الناس بوالديهم. وبر الوالدين من أعمال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. خبر آخر يتعلق ببر الوالدين قرأته وسمعته. رجل أقرض رجلا مبلغا من المال، وكأن المقترض طال الأمد ولم يرد المال على مقرضه، وأنت تعلم أن لصاحب الحق مقالة، أتى المقرض وطالب المقترض وأغلظ عليه القول حتى أنني أتذكر أنه أخذ بتلابيبه، وكانت تلك اللحظة في مجيء ابن المقترض، فقال دع والدي ولا تمسه بسوء. فأخبره المقرض أن والده قد اقترض مبلغا من المال وتأخر في إرجاعه. فكان هذا الولد على خلق قويم وعلى أدب رفيع، وكانت حالته المادية حالة يعني إلى الضعف أقرب، ولكنه كان يجمع مالا لقضاء دين والده، أو عفوا يجمع مالا لإكمال أمور زواجه. فأتى ذلك المقرض وأغرض القول فقال الابن لا تغرض القول على والدي وأنا. فدخل البيت ثم أخرج مبلغا من المال وأعطاه وهو الذي جمع لمهر زواجه أعطاه المقرض وقال الباقي في ذمة الوالد أنا كفيل به. تأثر الوالد من فعل ولده الذي آثر على نفسه وآثر بمبلغ الذي جمعه لمهر الزواج. المهم أخذ المقرض المال وتكفل الولد بإرجاع المبلغ المتبقي إلى المقرض. تأثر الوالد وقال الولد لوالده يعني لا يهمك شيء، هذا الفعل سيعوضني الله خيرا، المهم ألا يحزن أو ألا يضيق صدرك. بعد مدة جاء رجل إلى الولد في مكان وظيفته وأمره أن يذهب معه إلى مكان آخر، فإذا بمحل شركة فيما أظن، وإذا بصاحب الشركة المسؤول عن الشركة يستقبل هذا الابن الذي زكاه ذلك الرجل الذي أتى لأخذه. فقال صاحب الشركة بأن هذا الأخ الوسيط أثنى عليك وزكى خلقك إلى آخره، وأنا عندي بعض المشاريع وأريد رجلا أمينا، وهذا الرجل الوسيط صاحبي قد زكاك وأبشر بما يسرك من الخير. فتأثر الولد الذي أتى أي نسميه البار، تأثر هذا البار فلما سمع هذا الكلام وعلم أن هذه من البشائر المعجلة، فإما أنه دمعت عينه أو خنقته العبرة. فاستغرب صاحب الشركة المسؤول وقال ما الذي أحزنك، ما الذي كدر خاطرك؟ فأخبره بالقصة، فعظم أمره، عظم أمر البار في عين صاحب الشركة، فتكفل بقضاء دين والده وتكفل بدفع المهر كاملا فضلا عما سيأتيه من الخير من ذلك المكان. فانظر رعاك الله إلى كيف يعود البر على أصحابه بالخير في الدين والدنيا والآخرة. فليستبشر البار بوالديه بكل خير، وليحذر البار بوالديه من كل سوء في دينه ودنياه وبرزخه وآخرته. فبر الوالدين من أعظم القربات، ذلك أن الوالدين يفرحان لفرح ولدهما ويحزنان لحزن ولدهما، يمرضان لمرضه ويسران لسروره. بل بلغ من شفقة الوالدين أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما رأى امرأة تضم صبيا إلى صدرها فقال عليه الصلاة والسلام هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا معاذ الله يا رسول الله وهي تقدر على أن لا تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بهذه من ولدها. انظر هذه المرأة تضم ذلك الصبي إلى صدرها وقد تفديه بنفسها وتلقي نفسها في النار، كل ذلك من المحبة لولدها. يذكرني هذا الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام بخبر سمعته في مجلس من المجالس، وهو أن بعض الناس دخلوا على امرأة أخبر الجيران أنها تصيح أو تصرخ، فلما دخلوا وكان هناك أو دخل قبلهم بعض رجال الأمن، يقول صاحب القصة أن المرأة قد ضربها ولدها بحديدة، فوهي تتضرج في دمائها لما رأت دخول الناس ومعهم بعض رجال أمن أخذت تئن وترفع تغايب نفسها وتقول يا فلان يا ولدي اذهب أتك الشرطة حتى لا يقبض عليك. يعني مع أنه أصابها ومع أنه آذاها وضربها كان هم تلك الوالدة أن ينجو ولدها، مع أنه يستحق العقوبة ويستحق التعزير لقبح عمله وشنيع فعلته، ولكن من تلك المرأة؟ هي الأم بكل ما تعنيه كلمة الأم، الرحمة والحنان والشفقة والمحبة. ولهذا بعض من الناس يتسخط على والديه إذا ارتكب معصية، يا أخي حتى لو كفر، لو كان الوالدان كافرين يجب أن تبرهما، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا نهي. لكن جاءك الأمر وصاحبهما، الواو عاطفة على ما قبلها، فلا تطعهما على معصيتهما لله وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم تأمل أول آية: وإن جاهداك، ما أمراك مرة واحدة، بل وإن جاهداك مفاعلة واستمرارية على هذا العمل، وإن جاهداك على أن تشرك بي. وفرق بين الأمر مرة واحدة ومرتين وثلاثا، وبين المجاهدة المستمرة بقوة وإصرار. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مهما فعل الوالدان، مهما تلوث في أوحال المعصية، لهما حق البر وحق التقدير وحق التلطف معهما. وتذكر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كيف كان إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، من هو في المنزل عليه الصلاة والسلام؟ كان أبوه يدعوه إلى الإعراض عن الدين وعن الإيمان بالله. مع هذا كان الخليل عليه السلام يسلك أرق العبارات، وهو في مقام النبوة. أخشى الناس لله الأنبياء، وأعلم الناس بالله الأنبياء، وأتقى الناس لله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا كما قلت، كما قال الله عز وجل، كان الخليل يسوق أرق العبارات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وأهل الخير أولى الناس برعاية شؤون الوالدين وبالبر بشؤون الوالدين. وكما قيل، أو كما قلت لك في الحلقة الماضية، أن البر والعقوق وهتك أعراض الناس والستر على المسلمين، هذه الأمور تبحث عن أصحابها. من بر والديه بره أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده، ومن هتك عرض مسلم هتك عرضه، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. أختم هذا الكلام وهذه الحلقة بقول بعض الناس بأنه كان بارا بوالديه ومع هذا عقه أولاده، هو على خير، لأنه مأمور بأن يبر والديه فقد أدى ما أوجبه الله تعالى عليه. أولاده مأمورون ببره، فإن عقوه فهم مأزورون، وذلك مضاعفة في درجاته. فعلى المسلم أن يحذر من التفريط في شأن الوالدين، وأن يلزم برهما، وسيرى من الله تعالى التوفيق والسداد في قوله وعمله، في سره وعلنه، في جميع شأنه. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا. قد يقول قائل: كيف نبر والدين إذا كان ميتين؟ برهما بعد موتهما بالدعاء لهما، وكذلك في حياتهما، بعد موتهما بذكرهما بالجميل، كذلك في حياتهما، بعد موتهما بالكف عن ذكرهما بالسوء، كذلك في حياتهما، بعد موتهما بأن تزور من كان يحبان زيارته. أبوك يزور أصحاب الله، تزورهم وصلا لأبيك، برا بأبيك، وهلم جرا من هذا القبيل. فإذا فعلت ذلك سترى من الله تعالى التوفيق والسداد. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا بر أمهاتنا وآبائنا، وأن يرزقنا بر أبنائنا بنا. شكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم قدوة، هم قصة.